حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بن القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين مولانا وقائد مسيرتنا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم قدروا مجالسكم للصلاة على محمد وآل محمد
شيء
أيضا خلق الموت والحياة. والسؤال الذي يسأله الإنسان، لماذا خلقني الله يميتني ثم يحييني؟ الجواب: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في الشباب ليبلونا، أي ليختبرنا، ليمتحننا في هذه الدنيا، وليرى فينا كيف نحسن العمل، كيف نختار العمل الصالح ونتجه صوب الصالحات الباقيات. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في الحياة تجاربات جاذبية تدعو الإنسان وتجره إلى المعصية وإلى ارتكاب الرذيلة والذنوب، وجاذبية أخرى تجر الإنسان وتدعوه إلى الخير وإلى الطاعة والفضيلة. الإنسان هو الوحيد بين المخلوقات الذي ركب الله سبحانه فيه العقل والهوى، فهو بعقله يتجه صوب الفضيلة، وهو بهواه يتجه صوب الرذيلة. فهذا الإنسان إذا اتجه صوب العقل والتزم في حياته العمل الصالح والفضائل الأخلاقية، فهو يرتفع في درجته إلى أعلى من الملائكة. أو تدري لماذا؟ لأن الملائكة ليس فيها الهوى. فالإنسان وهو يتجاذب بين عقله وهواه فيغلب هواه ويتبع عقله، فهذا الجهاد وهذه المكافأة والمكابدة يستحق عليها وساما عاليا أعلى من الملائكة، لأن الملائكة لا تعيش التجاذب. فالملائكة إذا التزمت بالعمل الصالح وبعبادة الله وطاعته، فلأنها هي مع العقل دائما دون الهوى. ولكن هذا الإنسان حينما يتبع هواه وحينما يدوس عقله وحينما يطيع الشيطان، هو يصبح أقل من البهائم والأنعام. لماذا؟ لأن البهيمة حينما ترتكب الرذيلة أو تمارس الشهوات من غير حدود، فلأنها بهيمة لا تحمل عقلا يحجزها عن هذه الصفات قبل ذلك. ولكن الإنسان لكونه يمتلك عقلا فيترك عقله ويتبع هواه، فيصبح كالبهيمة والحيوان. فهذا الإنسان الذي أقل من الحيوان، أقل من البهيمة في قيمته ومنزلته. من هنا علينا أن نتخذ هذه الآية درسا تفتح علينا أبواب المعرفة وتفتح علينا منافذ البصيرة في حياتنا. إن الله أجل مسمى، الأجل المسمى أي الأجل المعين. مدتنا في هذه الدنيا هي مؤقتة، وعلمها عند الله متى تأتينا ساعة الرحيل وتدق أبوابنا المنية هيا إلى الآخرة. إذا كان الموت لا نعلم متى يزور الإنسان، فحري بالإنسان وجدير بالإنسان العاقل أن ينتبه في ساعات حياته ويكون لنفسه من الفضائل ومن طاعة الله سبحانه وتعالى ما يتمكن عبرها الوصول إلى قمة القمم في الجنة. ولكم أيكم أحسن عملا؟ ولكن المشكلة حينما الغفلة عن هذه الحقيقة تعمل ستارا وحجابا بينها وبين الإنسان. المشكلة هي مشكلة الغفلة التي يعيشها الإنسان عن آخرته. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أهل الدنيا الذين يقعون في مصيدة الشيطان ويرتعون في مراتعه، هؤلاء مشكلتهم الوحيدة الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن الله، الغفلة عن الهدف من مجيئهم إلى هذه الحياة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ينظرون إلى الظواهر وإلى المسوح وإلى القشور وهم عن الآخرة هم غافلون. غافل عن ساعة موته، غافل عن آخرته، ولذلك لا يعمل لأجلها، ولذلك فهو ينزل إلى مستوى أدنى من الإنسانية والروحانية وتلك الدرجات التي أراد له رب العالمين. هذه هي المشكلة الكبيرة التي لا بد أن يعالجها الإنسان وهو طامح في الوصول إلى الجنة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يحذرنا من هذه الغفلة التي أخذت الكثيرين إلى دار الآخرة وهم لم يتزودوا من زاد التقوى. يقول عليه السلام: إنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم. هناك الذين من ماتوا منا وسبقونا إلى دار الآخرة. لو عاينتم ما قد عاين هؤلاء الأموات لجزأتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم. لأن الإنسان حينما يرى الحقيقة التي هي في تلك الدار الآخرة وما يحصل له من ساعة الدهر إلى ساعة القبر ومن بعد قبره، ومن بعد قبره من السؤال العصير، وإذا كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويطيعه في الدنيا لما كان يقع في صعوبات ما بعد الموت وأحوال تلك الدار. هذا لمن لم يؤمن بالله إيمانا عمليا وممارسة للصالحات. لذلك فلو عاين أي رأى الإنسان ما رآه الميت لجزع وبدأ يسمع الكلام ويطيع رب العالمين. ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، ما قد رأوه الأموات محجوب عنا، لا نراه لا نعاينه، ولكن قريب ما يطلق الحجاب. كل إنسان حي سوف يطرح عنه الحجاب ويموت ويرى ما راه الميتون. قريب ما يطرح الحجاب، ولكن وحسرتاه الإنسان الغافل عن تلك الدار، الإنسان الذي لا يتأثر بكلام الله سبحانه في دنياه، حينما يطرح الحجاب عنه ويموت يتحسر كيف مضت أيام والسنوات ولم يعد لآخرته ما يسعده. في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يبعث في كل ليلة ملكا، ملائكة تنزل من السماء إلى الأرض وتبلغ أهل الأرض رسالة الله سبحانه وتعالى، وتنادي في الناس: يا ابناء العشرين جدوا واجتهدوا. لأن الشباب في سن العشرين لا بد لهم من الاجتهاد والسعي والعمل، ولكن يؤسف أن بعض شباب في هذا العصر يحب الكسل والنوم الزائد، وهذا ما يفوت عليه سعادته في الدنيا وكذلك في الآخرة. فعلى الشباب في سن العشرين أن يجدوا واجتهدوا، نداء من السماء. ويا ابناء الثلاثين لا تغر ولا لا تغرنكم الحياة الدنيا. والإنسان حينما يبلغ هذا السن خطر الغرور عليه خطر كبير، وفي الأغلب الذين ينحرفون من بعد الثلاثين قد بدأ انحرافهم من سن الثلاثين، لأنه العمر الذي تشتد في الإنسان شهوته نحو الماديات والتفاقل إلى الأرض والبحث عن ملذات الدنيا. وإن لم يكن الإنسان في سن الثلاثين يحمل وعيا إلهيا ومعرفة دينية فسوف يقع في المطبات. ويا ابناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا ابناء الأربعين ما أعددتم للقاء ربكم. من سن الأربعين يبدأ الإنسان يبدأ العد التنازلي في عمره، ولعله يصل إلى آخرته. ويا ابناء الخمسين أتاكم النذير، وابناء الستين زرع الآن حصاده، ويا ابناء السبعين نودي لكم فأجيبوا، ويا ابناء الثمانين أتتكم الساعة وأنتم غافلون. نعوذ بالله سبحانه من أن تأتينا ساعة الموت ونحن لا زلنا نعيش الغفلة عن آخرتنا وعن دار مقرنا. حب الدنيا والنظر في زينة هذه الحياة والبحث عن ملذاتها تجعل الإنسان ينغمس في الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى ونسيان آخرته. انظروا الى قصه ذات عبره. كان النبي عيسى عليه السلام مع ثلاث من اصحابه او من رجال من الحواريين او غير الحواريين، كانوا يمشون الى جهه ما في الصحراء، وجدوا كنزا من الحلي والمجوهرات والذهب. فقال لهم عيسى عليه السلام ان هذا يقتل محبيه، ان هذا الكنز يقتل عشاقه. فهؤلاء خجلوا من النبي عيسى عليه السلام فلم يمدوا ايديهم الى تلك المجوهرات. مشوا مع النبي عيسى الى مسافه، ثم واحد بعد اخر اعتذر للنبي وعاد حتى ياخذ من ذلك الكنز، ورجعوا كلهم وواصل النبي عيسى عليه السلام مسيره. ولما اجتمعوا عند الكنز قالوا اننا لا نستطيع ان نحمل هذا الكنز الا بان ناكل بعض الطعام لنتقوى على حمله. فقالوا لاحدهم ان يذهب الى المدينه ويجلب لهم بعض الطعام. ولما ذهب الاسلام امروا على قتل هذا الرجل، قالوا لما ياتي فسوف نقضي عليه ونتقاسم هذا الكنز بيننا. وهذا الذي جلب الطعام فكر في قتلهما ايضا حتى هو يكون صاحب الكنز بلا منازع في ذلك. فوضع في الطعام سما حتى يقتل الاثنين. ولما اتى بالطعام قدم لهما وهو اعتذر من اكله، فلكنهما اجتمع عليه وقتلاه، ثم جلس ليأكل المسموم. بعد أن قتلاه جلس وأكل ومات على ذلك الكنز. ورجع النبي عيسى عليه السلام وإذا بهم ميتون والكنز في محله. وبقدرة الله سبحانه وتعالى أحياهم، ثم أخبرهم أما أقول لكم أما قلت لكم أن هذا الكنز يقتل عشاقه. نعم، الدنيا وما فيها من زينة الحياة الدنيا هي عدوة للإنسان إذا خلد إليها الإنسان. ولا بد لنا أن نعتبر من الذين يمضون من هذه الحياة كل الدروس للسعادة الأبدية ولحياة سعيدة أيضا في هذه الدنيا. وابتغوا فيما آتاكم الله الدار الآخرة ولا تنسوا نصيبكم من الدنيا. الذين جاءوا لقتل الحسين عليه السلام إنما هم ضحايا أنفسهم الأمارة بالسوء، الذين تكالبوا على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين جاءوا وارتكبوا تلك المجازر بحق الحسين وأصحابه وشبابه وأهل بيته. إنما مشكلتهم الوحيدة هي حب الدنيا التي أعمتهم وارتكبوا من أجلها تلك المعاصي. ولقد قال أبا عبد الله الحسين عليه السلام يصف هؤلاء الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم، فإذا يدرونه ما درت معاشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت أيامهم، إنما هم يدورون حول الدين كلما كانت معاشهم مهيئة، وإذا ضربت هذه المعاش فسوف يتركون الدين من أجلها في سبيل حبهم لهذه الحياة، حتى تجدوهم لم يكتفوا بقتل الحسين عليه السلام، جاءوا وحرقوا خيامه، بل ونهبوا أمواله، بل وزادوا في ذلك حتى يقول المؤرخون أن بنتا للحسين عليه السلام رأيتها تذهب صوب النجف الأشرف وتفر من لهيب النيران ومن أولئك الذين كانوا ينهبون حتى القراب من آذان البنات، وكانوا يسلبون بنات رسول الله كل شيء، فكانت تفر إلى نحو النجف الأشرف. جئتها وقلت إلى أين تذهبين؟ قالت إني أسألك بالله قل لي هل قرأت القرآن؟ قال نعم أنا قرأت القرآن. انظروا يقرؤون القرآن وهكذا يقتلون أطفال الحسين وينهبونهم. فقالت بالله عليك هل قرأت قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر؟ قال نعم قرأت هذه الآية. فقالت والله إني يتيمة الحسين فلا تنهبني. فقال لها ارجعي إلى عمتك زينب فإني لا أفعل بك ما يفعله الجنود بالأيتام وبنات الحسين عليه السلام. فأرجعها إلى زينب عليه السلام. زينب أم المصائب جمعت الأطفال اليتامى وأخذتهم إلى جهة، وحينما أعدت نفسها للسبي وجاءت إلى جسد الحسين عليه السلام لتودع أخيها هذا الجسد المقطع المحزوز الرأس من القفا، جلست عند جسد أخيها الحسين عليه السلام ورفعت يدها إلى السماء، اللهم تقبل منا هذا القربان. وأخذوها وأخذوا السبايا إلى الكوفة، وكانت زينب سلام الله عليها تنظر إلى أجساد الشهداء الملقاة على رمض بلاء، وتنظر إلى جسد أخيها الحسين، لا أحد هناك يواري هذا الجسد ويدفنها. وكما قال أحد الشعراء وهو يخاطب الزهراء سلام الله عليها، أفاضل لو خنت الحسين مجدلا، أفاضل لو خنت الحسين مجدلا، لقد مات عطشانا بشرط فراتي، إذا للقمت الخد فاطم عندها، إذا للقمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجه واند به نجوم سماوات بأرض فلات.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم موتانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم احفظ علماءنا رب العالمين، اللهم ايد حماة الدين سيما ولي امر المسلمين، اللهم وفق شبابنا للإيمان والعمل الصالح، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا من اجتمعنا لأجله، اللهم ارفع ثواب هذا المجلس إلى روحه وانشره مع الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد وعجل اللهم في فرج القائم من آل محمد واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديك. اللهم اخذل الكفر والمنافقين، اللهم اهزم جيوش الإسرائيليين والصهاينة ودمرهم يا رب العالمين إلى أرواح شهداء الإسلام وشهداء الانتفاضة الفلسطينية وإلى روح مراجع الدين سيما الإمام الراحل الخميني على الله مقامه. والله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.